حقيقة؟ وهل أنا إن يدعو الهوى غير إنساني؟ فيا لي من كهل يرى وهو جاثم كطفل على شيء يقلبه حاني. بكفي من النوار ذات أشعة لها قرص شمس زانه تاج ألواني. فبين أجيل الطرف في قسماتها وثم فنون من جمال وإتقاني. إذا أنا للتاج المنظم ناثر تباعا ولي في ذاك ترديد صبياني. أسائل أوراقا ويا ليت شعرها أتهواني الحسناء أم ليس تهواني. أبيات للشعر خليل مطران.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف للـ 28 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق للـ 19 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 28 من جمادى الأولى عام 1319 للهجرة توفي المرجع الكبير آية الله الميرزا محمد حسن الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي. ولد الشيرازي عام 1230 للهجرة، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته بدأ بدراسة الفقه وأصول الفقه، فكان يتمتع بذكاء خارق بحيث مكنه من بلوغ درجة الاجتهاد في العشرين من العمر، ثم سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة في عام 1259 للهجرة. وفي النجف الأشرف تتلمذ الشيرازي على يد كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري، وحل محله في التدريس بعد وفاة الأنصاري رحمة الله عليه. وكان للشيرازي دور بالغ ونشط في القضايا السياسية ضد الاحتلال البريطاني، إذ أصدر فتواه التاريخية لمنع استخدام التبغ وتحريمه بسبب منح الشاه الإيراني شركة بريطانية صلاحيات المتاجرة بالتبغ الإيراني. وأخيرا توفي الميرزا محمد حسن الشيرازي عام 1312 للهجرة، ومن أهم مؤلفاته هامش على نجاة العباد، وكتاب في الطهارة إلى الوضوء، ورسالة في الرضاع، وكتاب من أول المكاسب إلى آخر المعاملات، ورسالة في اجتماع الأمر والنهي. في 28 من شهر آبان عام 1230 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1851 ميلادي، عمد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري على عزل السياسي والإصلاحي الإيراني الكبير الميرزا تقي خان المعروف بأمير كبير عن منصب المستشار الأعظم أو رئاسة الوزراء. كان أمير كبير من كبار الإصلاحيين، إذ أوجد تغييرات جذرية في المجال الثقافي في إيران لرفع المستوى الثقافي لدى الشباب الإيراني، ووقف بوجه التدخلات الأجنبية، وحال دون نهب الأموال وثروات البلاد من قبل الخواص والمتنفذين العملاء للمستعمرين. ومن أبرز أعمال أمير كبير بناء مدرسة دار الفنون العصرية وتشجيعه لتأسيس دور النشر لتوعية الشباب الإيراني. وتسببت جملة إصلاحاته بأن يقوم الملك القاجاري بعزل الميرزا تقي خان أمير كبير عن منصبه، ومن ثم نفيه إلى مدينة كاشان، ليقوم بعدها جلاوزة الشاه القاجاري بتنفيذ حكم قتله. وأخيرا، وفي 19 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1977 للميلاد، توجه الرئيس المصري الأسبق أنور السادات إلى فلسطين المحتلة معترفا بالكيان الصهيوني. وكانت أول زيارة يقوم بها زعيم عربي إلى الأراضي المحتلة، أبرم على أثرها اتفاقيات خيانية كبرى باسم السلام. ورغم موجات الاستنكار والإدانة التي عمت العالم الإسلامي، إلا أن السادات قام وبدعم ومساعدة أمريكية بإبرام اتفاقية كامب ديفيد الخيانية مع الصهاينة عام 1979. وبعد إبرامه للاتفاقية الخيانية، لقي السادات جزاءه العادل إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد الضباط المصريين الأحرار في 1981 خلال استعراض عسكري، احتجاجا على خياناته واعترافه بالصهاينة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اليوم موضوع حلقتنا هو احترام قوانين المرور. نعم يا أصدقاء، قوانين المرور مهمة جدا وعلينا أن نحترمها ونتعلمها. قوانين المرور وضعت لصالحنا وللمحافظة على سلامتنا. أريدكم أن تعلموا أن من يحترم قوانين المرور يضمن سلامته وسلامة أسرته، لذلك أطلب منكم أن تحترموا قوانين المرور. لكن يا أصدقائنا الحلوين، قبل أن أحكي لكم ما جرى عند سفرنا إلى بيت جدنا، سأطرح ماذا؟ أحسنتم، لم تنسوا أبدا، سأطرح الحزورة. حسنا، حزورتنا تقول: ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ إذا كانت حزورتنا صعبة عليكم، بإمكانكم أن تسألوا الكبار، مثلا ماما أو بابا أو أخواتكم أو إخوانكم. حسنا، إلى تمثيلية اليوم. تمثيليتنا التي تحمل عنوان الإسراف في الأكل.
صغار الحلوين، كان هناك صديقان، أحدهما ولد ثري والثاني متوسط الحال، وكان هذان الصديقان لا يفترقان، فدائما هما معا.
يا سعيد، لقد تأخرت اليوم. غدا سنذهب معا إلى أرقى مطعم في المدينة، وستكون ضيفا علي يا
أرقى
سعيد.
مطعم؟ نعم. يا أحمد، ولكن إن أطباقه ستكون غالية جدا.
لا تقلق، فإني من سيدفع الفاتورة. أنت ضيف علي يا سعيد.
شكرا لك يا صديقي. إذا سألقاك غدا.
حسنا.
نعم أحبتي، وفي اليوم التالي جاء سعيد إلى الموعد وانتظر صديقه أحمد، ولكنه لم يأتي في الموعد.
لا أدري لماذا لم يأتي أحمد اليوم، لقد تأخر كثيرا، لا أظنه يأتي بعد. ربما سافر، ولكن لماذا لم يخبرني؟ ربما انشغل بأمر ما، ربما مرض. أرجو أن يكون السبب خيرا. غدا سأزوره في البيت. طيب حسن.
صغار الحلوين، صمم سعيد على أن يذهب لزيارة صديقه في بيته ويسأل عنه وعن سبب غيابه. وبينما هو في الطريق،
عجبا، لماذا جلس هذا الرجل هنا حزينا؟ يبدو أنه مسكين. لأتقدم إليه وأسأله عن حاله. ما بك يا عم؟ لماذا تجلس هنا؟ هل اعتدى عليك أحد؟
لا يا بنائي.
حسنا، هل أنت مريض؟
لا لست مريضا.
إذن ما بك؟ لما أنت حزين هنا؟ ها؟
يا بنائي، الجوع يقتلني ويقتل أولادي في البيت. فلم أتمكن من إطعام أولادي منذ ثلاثة أيام، وأستحي أن أمد يدي إلى الناس.
يا مسكين، خذ هذه النقود واشتري بها طعاما لك ولأهل بيتك. يا رجل، ألا تعمل؟
لقد بحثت عن عمل كثيرا ولكن لم أجد عملا.
ستجد عملا إن شاء الله، عن إذنك عن إذنك.
شكرا لك، شكرا لك يا ولدي.
المسكين لم يأكل هو وأولاده منذ ثلاثة أيام، وهناك من الناس من يسرفون في الطعام ويرمون به في المزابل. حسنا، لأواصل طريقي إلى بيت صديقي أحمد. حسنا، هذا هو بيت أحمد. يا له من بيت عظيم. لأدق جرس الباب.
من بالباب؟
أنا سعيد.
ماذا تريد يا سعيد؟
أنا صديق أحمد، قلقت عليه فلم أره منذ يومين. هل إنه موجود بالبيت أم سافر؟
أنت سعيد صديق أحمد؟ أجل يا سعيد، لقد مرض أحمد وهو الآن يرتاح في سريره.
عجبا. طيب يا عم، هل يمكنني أن أزوره؟
لا أدري، ولكني سأستأذن لك.
شكرا.
نعم، ذهب الخادم، وبعد لحظات عاد إلى سعيد.
تفضل إلى غرفة أحمد، تفضل يا سعيد.
شكرا من هنا. شكرا لك يا عم، تفضل تفضل. السلام عليك يا أحمد.
وعليك السلام يا سعيد.
سلامات سلامات يا أحمد، حمد لله على سلامتك. لقد شغلتني عليك يا أحمد، ماذا أصابك؟
يا أخي سعيد، كانت حفلة، ويا لها من حفلة.
هل كنت في حفلة أم كنت مريضة؟
لقد مرضت بسبب الحفلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف؟ أفدني يا أحمد.
حفلة فيها ما لذ وطاب من أصناف الأكل والمقبلات والحلويات، فأكلت أكثر من سعة بطني.
يا إلهي.
وأخذت أتقيأ وضاق نفسي، وأغمي علي، وأحضر إلي طبيبا منذ ذلك الحين، وأنا راقد في الفراش.
عجبا يا أحمد.
ومما العجب يا سعيد،
انظر إلى الصدف.
ما هو؟
قبل أن أصل إلى داركم صادفت رجلا يتلوى من ألم في بطنه، فسألته ماذا بك، فقال إنه وأولاده جائعون منذ 3 أيام لم يذوقوا فيها طعم الأكل.
عجبا
يا أحمد، فلو أنت أعطيت نصف ما أكلته لذلك الرجل ما مرضت ولا أحسست بألم، وهو كذلك.
الحق معك يا سعيد. يا
نعم
صديقي العزيز.
نعم يا صديقي.
أجل أحبتي، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. نعم، فنحن يجب ألا نسرف في تناول الطعام لأنه يضر بصحتنا.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
سيارة
سميناها راشية.
لما بتاخدنا مشوار بتوصلنا بدقيقة.
لما بتاخدنا مشوار
بتوصلنا بدقيقة.
سلامي.
أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج قلت لكم بأننا سافرنا في العطلة إلى بيت جدي الذي يعيش في محافظة أخرى. كنا قد خرجنا صباحا. في الطريق سألت أبي بعد كم ساعة نصل إلى بيت جدي يا أبي؟ قال أبي بعد 5 ساعات. قلت له متى سوف نصل إلى بيت جدي؟ هل في منتصف الليل؟ قال أبي لا، سوف نصل عند الظهر. بعد قليل سألته مرة ثانية متى سنصل يا أبي إلى بيت جدي؟ وسألته مرة أخرى هل وصلنا؟ وأخيرا قلت له بابا لو كنت تسرع أكثر لوصلنا بسرعة. نعم يا أصدقائنا، قبل أن أقول لكم بأن ماذا قال لي أبي وأمي، الآن ننتقل إلى فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم أعود إليكم إن شاء الله. حسنا،
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي
نعم.
اشترت أمي اليوم فطرا وعملت منه أكلة لذيذة، وعندما سألت أمي من أين يأتون بالفطر فقالت لي اسأل أباك. فهل بإمكانك أن تجيبني عن سؤالي يا أبي؟
نعم يا ولدي، الفطر هو نبات يزرع في أماكن خاصة ويوزع على المحلات لبيعه. نعم.
أتعني أنه يزرع مثل الفاكهة في البساتين والحقول؟
لا يا ولدي، إنه يزرع في أماكن خاصة تشبه المخازن وفيها رفوف متعددة،
ويشتريه الناس ويعملون منه الأكلات.
نعم، وبعض أنواعه ينمو بذاته في المزارع والغابات.
إذن بإمكان الناس أن يذهبوا إلى المزارع والغابات ويقطفوه ويأكلوه.
لا يا أحمد، لا يمكنهم ذلك، لأن هناك في الطبيعة أنواع من الفطر تكون سامة. وهناك نعم أنواع صالحة للأكل، وحتى إن بعضه يستخدم في المجال الطبي لمحاربة أمراض السرطان مثلا. على العموم فإن من الأفضل لنا أن نشتري الفطر من المحلات لأنها تكون صالحة للأكل ومفيدة.
وكيف يكون الفطر مفيدا يا أبي؟ هل يحتوي على فيتامينات؟
نعم يا بني، نعم، فالفطر ذو قيمة غذائية عالية، ويحتوي على فيتامينات B وفيتامين C، وفيه معادن وهو يقوي المناعة في الجسم وينفع في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.
إذن سوف أسأل أمي إن كان بإمكانها أن تعمل لنا أكلات وسلطات متنوعة من الفطر كل يوم.
وأنا موافق.
سأذهب حالا وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أننا سافرنا ذات يوم إلى محافظة أخرى لزيارة جدي. في السيارة تجرت من طول الطريق، فكل مرة كنت أسأل أبي بأن متى سنصل. تجر مني أبي وطلبت منه أمي التوقف ليرتاح، ومن ثم طلبت مني أن أعتذر له فاعتذرت. لكن يا أصدقائي، هل تعرفون ماذا رأينا في الطريق؟ رأينا في الطريق سيارة مقلوبة وسيارة إسعاف تنقل جرح الحادث وأفرادا من الشرطة. فسألني أبي: هل تريدين أن تعرفي سبب الحادث؟ أخذني واقترب من شرطي وسأله عن السبب، فقال لنا الشرطي إنها بسبب السرعة الكبيرة، لو كان يمشي بالسرعة المسموح بها لما عمل حادثا. فعندها قال أبي: أرأيت يا نداء، أرأيت الآن لماذا لا أقود بسرعة؟ فقلت له: أنا آسفة جدا يا أبي، الحق معك يا أبي. يا أصدقاء، طرحت عليكم حجورة وقلت لكم إذا كانت صعبة ولم تتوصلوا إلى الإجابة فبإمكانكم أن تسألوا من هو أكبر منكم سنا. حجورتنا: ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ أعطيكم توضيحا. التوضيح يقول ماذا يقول؟ لا أعطيكم التوضيح، لأن إذا أعطيتكم التوضيح فأنتم لا تفكروا جيدا ولا تصلوا إلى الحل بأنفسكم. أنا أطلب منكم أن تفكروا يا أصدقاء. حسنا أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بزهراء بعسم. السلام عليكم زهراء.
وعليكم السلام.
زهراء، ما معنى قوانين المرور؟
قوانين المرور هي الإشارات التي توضع في الشارع ولوحات وإشارات.
طيب، هل من الضروري علينا وواجب أن نتبع هذه القوانين؟
واجب علينا.
لماذا؟
لكي نحافظ على حياتنا وعدم حدوث الحوادث وحياة الآخرين.
طيب، هذه القوانين التي توضع في الشوارع ما هي؟
مثلا إشارة المرور لسير السيارات وأيضا شرط المرور الذي ينصح الناس عندما يسيرون في السيارة.
طيب، إذا رأيت أحد الأشخاص لا يتبع هذه القوانين، إذا كان هناك لون مثلا أحمر يسير، إذا كان عليه الوقوف هو يمشي لا يسير في مثلا المنطقة المخصصة لسير المشاة، كيف تنصحينه وماذا تقولين له؟
ما أقول له مثلا أن يتبع هذه القوانين للحفاظ على حياته وعلى آدابه وأخلاقه، لأنها قوانين بلده وحتى الشرع والدين يؤكد علينا هذا.
أحسنت كثيرا زهرة. باسم، شكرا جزيلا لك.
يا أصدقائنا الحلوين، لو كان الجميع يحترمون قوانين المرور ويسيرون بالسرعة المحددة والمسموح بها لما وقعت حوادث لهم، ولكان الجميع يصلون إلى مقصدهم بسلامة. فأرجو منكم ألا تفعلوا مثلي وتطلبوا من أبيكم أن يقود بسرعة. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا حبيبتي.
كيف حالك اليوم؟
أنا بخير وشكرا لك
جدتي. نعم. سأذهب إلى الدولاب وأبدأ بتحريكي لكي أستمع إلى معلومة جديدة.
هيا بنا. هيا
حسنا. فلأنظر أي حرف مكتوب على الكرة التي سقطت.
إنه حرف اللام يا نرمين، انظر إليه.
نعم، مكتوب على الكرة حرف اللام.
نعم، واللام مثل ليمون ولحم وليل واسم ليلى. نعم. وأنا أيضا أحمل معلومة بحرف اللام عن نبي من أنبياء الله.
معلومات عن الأنبياء، يا سلام، كم أحب هذه المحطة يا جدتي.
لوط عليه السلام هو أحد الأنبياء والرسل الكرام الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى البشر لهدايتهم والعمل بالفضائل والأخلاق الحميدة بعيدا عن الفواحش والأخلاق المذمومة. وقد ورد ذكر اسم هذا النبي الكريم في القرآن الكريم 27 مرة في العديد من السور القرآنية.
وأين كان يعيش قوم لوط يا جدتي؟ هل هذا معلوم؟
أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه لوطا إلى قوم يعيشون في مكان يعرف باسم سدوم، والتي تعرف باسم بحيرة لوط في الوقت الحالي.
وماذا فعل القوم يا جدتي؟ هل قبلوا كلام نبيهم؟
دعا نبي الله لوط عليه السلام قومه بكافة الوسائل والطرق والأساليب المختلفة لهدايتهم. ومن هذه الطرق أنه رغبهم وتحدث إليهم عن الجنة ونعيمها، وثم خوفهم من عذاب نار جهنم. وبالرغم من كل الأساليب المتبعة، إلا أن قوم لوط لم يستجيبوا إلى دعوته.
وماذا حدث يا جدتي؟
حتى زوجة النبي لوط لم تؤمن به، فأمر الله تعالى نبيه بالخروج من أنصاره القلائل ليلا كي ينجو بأنفسهم من الظالمين. وبعدها أنزل على قوم لوط العذاب.
هكذا إذن. شكرا يا جدتي على معلومة اليوم.
وشكرا لك لحسن الاستماع يا نرمين.
حسنا يا أصدقائنا، هل عرفتم حل الحجورة؟ بعد قليل أريد أن أودعكم، لكن علي أن أعطيكم الجواب ثم أودعكم. حسناً، قلت لكم بأن ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ نعم يا أصدقائنا، مرة أخرى أقول، ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟ إنه الذكر من كل حيوان، فذكر الحيوان طبعا لا يلد ولا يبيض، الأنثى هي التي تلد وتبيض، مثلا الديك والدجاجة. من هو الذي يبيض؟ أكيد الدجاجة هي التي تبيض، الديك لا يبيض. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
هو الرحمن أكرمنا بالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلك نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهداه. كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير، وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي، وفي الملكوت ما يطوي، فذاك الله منشئه بديع جل ما سوى.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فهدى، وأشرف الصلاة والسلام على النبي المصطفى رسول الهدى، وعلى آله مصابيح الدجى. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية الإزلاق في سورة القلم، حيث خاطب رب العزة تبارك وتعالى رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، صدق الله العلي العظيم. أصل الإزلاق من الزلق، وقد وردت هذه اللفظة في كتاب الله العزيز في قوله عز من قائل: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أي أرضا ملساء يزلق فيها. قال اللغويون: مكان زلق هو المكان الذي لا تثبت فيه القدم. وقوله جل وعلا: لا يزلقونك بأبصارهم، أي لا يزيلونك أو يصيبونك بأعينهم. ومسألة تأثير العين مسألة ثابتة عند علماء النفس، فضلا عن ثبوتها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. ولكن ماذا يرى الحكماء والمفكرون في هذا الأمر؟ لنتبين ذلك بعد هذه الاستراحة. إخوتنا الأفاضل، يقول بعض العلماء في وجه تأثير العين: لا ينكر أن ينفصل من العين الصائبة إلى الشيء المستحسن أجزاء لطيفة، أي شفافة غير مرئية، تتصل بالمقابل فتؤثر فيه. وإلى هذا أشار المفسرون في بيانهم لآية الإزلاق. وللسيد الشريف الرضي في موضوع العين حديث مفصل أورده في كتابه المجازات النبوية فيما قال الحكماء في سبب تأثير العين: إنه من تأثيرات النفس، فلا يمتنع أن تكون بعض النفوس مؤثرة في تغيير أشياء مادية بشرط الرؤية أولا والتعجب من تلك الأشياء ثانيا. وقد نقل كثير من الحكايات حول تأثير العين من قبل أشخاص كثيرين، حتى صار الأمر مسلما عند الناس، فضلا عن ورود الحديث الشريف: إن العين لا تدخل الرجل القبر. ويقل تأثير العين أو يبطل ببركة التوكل والتوسل بالآيات والأدعية الواردة في موارده الخاصة والأحراز المعلومة والتعويذات المندوبة في هذا الأمر. وقد قيل: كان شيوع السحر والكهانة وأمثالهما في الفترات بين الرسل وخفاء آثار النبوة واستيلاء الشياطين أكثر، وتضعف آثار العين والسحر والكهانة عند نشر آثار الأنبياء وسطوع أنوارهم صلوات الله عليهم. ولم يكتفي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام أن نبهوا على العين وتأثيرها، بل علموا أتباعهم ومصدقيهم كيف ينجون منها. فمما ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قوله لصفوان الجمال: لو نبش لكم من القبور لرأيتم أن أكثر موتاكم بالعين، لأن العين حق، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: العين حق، فمن أعجبه من أخيه شيء فليذكر الله في ذلك، فإنه إذا ذكر الله لم يضره. وروي عنه عليه السلام أيضا قوله: العين حق، وليس تأمنها منك على نفسك ولا منك على غيرك. فإذا خفت شيئا فقل ما شاء الله، لا قوة إلا بالعلي العظيم ثلاثا. وقال: إذا تهيأ أحدكم تهيئة تعجبه فليقرأ حين يخرج من منزله المعوذتين، فإنه لا يضره بإذن الله. وروى معمر بن خلاد قال: كنت عند الرضا عليه السلام بخراسان على نفقاته، فأمرني أن أتخذ له غالية وهي أخلاط من المسك، فلما اتخذتها فأعجب بها فنظر إليها فقال لي: يا معمر، إن العين حق، فاكتب في رقعة الحمد لله وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، واجعلها في غلاف القارورة، أي قارورة المسك. أجل، تلك حقيقة واقعية وسنة حياتية، وقد نزلت آيتان في التعويذ هما سورة الفلق وسورة الناس، قرأهما النبي صلى الله عليه وآله وتعوذ بهما وعوذ بهما، إذ العين ابتلاء وقد وضع الله تعالى له الوقاء. إلى آية الإزلاق أيها الأخوة، فنجد المفسرين يذكرون أن قوله تعالى: لا يزلقونك بأبصارهم، عنا لا يزهقونك أو لا يقتلونك ويهلكونك، كما عن ابن عباس، وقيل يصيبونك بأعينهم كما عن السدي. وكل المفسرين يرجعون في المعنى إلى الإصابة في العين، وأنها هي المراد في آية الإزلاق. وأنكر الجبائي ذلك، فرد عليه علي بن عيسى الرماني بقوله: وهذا الذي ذكره غير صحيح، لأنه غير ممتنع أن يكون الله تعالى قد أجرى العادة بصحة تأثير العين لضرب من المصلحة، وعلى ذلك إجماع المفسرين، كما جوزه العقلاء فلا مانع منه. وقد جاء في الخبر أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر أي الطيار تصيبهم العين، فأسترقي لهم؟ فقال: نعم، لو كان شيء يسبق القدر لا سبقه العين. أحبتنا المستمعين، حتى اللقاء القادم بكم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
فالنجد يا أهل التمكين، أنجدوني يا كرام،
يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم، يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم، نظر لنا بالرمش عينيكم، نحن لخدامكم خدام.
متى
بهداية من فضل ربي.
جماله هو قلبي يخضر إحساسي ودربي وملامحي حين اهتدي.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. بزشكيان يؤكد أن توحيد الصفوف يعد ضرورة استراتيجية للدول الإسلامية. استشهاد 14 فلسطينيا في اعتداء إسرائيلي على مخيم عين الحلوة للاجئين جنوبي لبنان. مقتل مستوطن صهيوني وإصابة 3 آخرين في عملية مزدوجة بالضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لدى تسلم أوراق اعتماد السفير الجديد لدولة الإمارات لدى طهران أن استبدال الخلافات بوحدة الصف يعد ضرورة استراتيجية للدول الإسلامية. وقال بزشكيان إن الأمة الإسلامية مطالبة بغرس روح الأخوة واستبدال أي خلافات أو صراعات بالتعاون والتفاهم، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية يمكنها تحقيق هذا الهدف المهم من خلال حوارات صادقة وعلاقة شاملة في مختلف المجالات. كما شدد بزشكيان خلال استلام أوراق اعتماد السفير الجديد للنمسا على أن التفاعل والتعاون وتطوير العلاقات مع جميع دول العالم على أساس الصداقة والسلام والمصالح المشتركة هو محور السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية. قال المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد النائيني إن الضربات الصاروخية الإيرانية على مصفاة بازان في حيفا شمالية فلسطين المحتلة غيرت معادلة حرب الإثيان.